أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
لا إله إلا الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يأمر الله نبيه أن يبلغ العباد أن الله أن علمه تعالى محيط بهم وبكل شيء، ومن أخفى ما يكون ما في الصدور. يقول تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أي تكتمونه أو تبدوه تظهرونه يعلمه الله. وهذا معنى أنه تعالى يعلم السر والنجوى ويعلم ما يسر العباد وما يعلنونه. إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ويذكرهم تعالى أنه تعالى على كل شيء قدير، فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى: لتعلموا أن الله قد أحاط بأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكثيرا ما يقرن الله بين العلم والقدرة، لأنهما شاملان لكل شيء. والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: يوم تجد كل نفس، يعني اذكروا ذلك اليوم، اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كما قال تعالى: وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا حاضرا فتجزى به أحسن الجزاء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني النفس إذا رأت عملها السيء ووجدت عملها السيء تود أن تكون منه بعيدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فيفرح المؤمن بما يجد من الخير ويألم إذا وجد عملا سيئا، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله نفسه كما تقدم أن هذا بمعنى فلا تخافوهم خافوني واتقوني يا أولي الألباب. والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. ومن رأفته ورحمته بهم أن ذكرهم وحذرهم وعرفهم بنفسه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جاء في شأن هذه السورة وتسمى آية المحنة، ادعى قوم محبة الله فامتحنهم في هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة المحبة، علامة محبة الله. فاتباع الرسول يصدق دعوى المحبة، وهو سبب أيضاً لمحبة الله عبده. فهو برهان على محبة العبد ربه، وسبب لمحبة العبد محبة الرب لعبده. والله تعالى يحب ويحب، يحبه المؤمنون ويحبهم، كما قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، خلاف ما عليه أهل الضلال وأهل البدع الذين ينفون صفات الله، ومن ذلك أنهم ينفون عن تقوم به المحبة أو أنه يحب، بل ويكون أن يحب، فإنهم أن الله تعالى لا يحب ولا يحب. ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل جزاء الاتباع، جعل جزاء اتباع الرسول أمرين: المحبة منه تعالى والمغفرة لذنوب عبده المحب لله ولرسوله المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كثير المغفرة، واسع الرحمة، ومن أسمائه هذان الاسمان الدالان على صفة المغفرة، الدالان على صفة الرحمة. قل أطيعوا الله واتبعوا، هذا بيان لكم، وهذا يبين معنى الاتباع. اتباع الرسول إنما هو بطاعته وطاعته. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الفاسقين. وإذا أعرض عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، إذا أعرضوا عن ذلك آل بهم الأمر إلى الكفر. ولهذا قال فإن الله لا يحب الكافرين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم، أي قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم قولا وفعلا يعلمه الله. وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. ثم قال: ويعلم رفع على الاستئناف ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس نصب يوم، بنزع حرف الصفة أي في يوم، وقيل بإضمار فعل أي اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لم يبخس منه شيئا، كما قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا وما عملت من سوء جعله بعضهم خبرا في موضع النصب، أي تجد محضرا ما عملت من الخير والشر فتسر بما عملت من الخير، وجعله بعضهم خبرا مستأنفا. دليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قوله تعالى: تود لو أن بينها، أي بين النفس وبينه يعني وبين السوء، أمدا بعيدا. قال السدي: مكانا بعيدا. وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب، والأمد الأجل والغاية التي لا ينتهي إليها. وقال الحسن يسر أحدهم ألا يلقى عمله أبدا، وقيل يود أنه لم يعمله، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها. فقال يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه فاتبعوني يحببكم الله فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته. وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم. فذلك قوله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم.
هذا فيه تأويل من المصنف. الله يحبهم المحبة المعروفة التي هي ضد البغض والسخط. ومن آثار محبته أن يحسن إليهم ويكرمهم ويضاعف أجورهم ويغفر ذنوبهم ويعفو عنهم. هذه آثار محبة الله. والمصنف فسر محبة الله بالعفو والرحمة فسرها بلازمها وآثارها. وكذلك محبة المؤمنين ليست مجرد الطاعة وفعل المأمورات. هذا أيضا دليل المحبة، دليل محبة العبد لربه اتباعه للرسول وطاعته للرسول وطاعته لله. كل هذه علامة محبة العبد المحبة، لكن لا أنها هي المحبة. المحبة عمل قلبي للإنسان. نعم
صلى الله عليك.
تأويل الشاعر صلى الله عليه. تأويل كل من في المحبة يؤول حبيبه. نعم
صلى الله عليك. فذلك قوله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله ابن أبي لأصحابه إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم. فنزل قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا محمد بن سينان قال أنبأنا فليح قال أنبأنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخبرنا عبد الواحد الملحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا محمد بن عبادة قال أنبانا يزيد قال أنبانا سليم بن حيان وأثنى عليه قال أنبانا سعيد بن مينا قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
جاءت
ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أو أويلوها له يفقهها فقالوا أما الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح أحسن الله إليك
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى الثالث ألا يكون غرضه تعليق واحد منهما لأنه جازم بإرادته وجازم بأنه سيكون كما لو كان خبرا محضا مثل قوله لينزلن ابن مريم ولا يخرجن الدجال ولتقومن الساعة وهذه أيمان أمر الله رسوله بنوع منها كقوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي فهذا ماض وحاضر وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن فأمره أن يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلان من فعل غيره وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لآتينه ولأطوفن به فهنا إذا قال إن شاء الله فقد لا يكون غرضه تعليق الإخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فإن هذا كلام صحيح إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله مثل ما لو قال ليكونن إن اتفقت أسباب كونه والناس يعلمون أنه إن شاء الله وإن شاء اتفقت أسباب كونه كان فإن لم يكن هو مخبراً لهم بذلك كان متكلماً بما لا يفيد فهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة؟ هل يرفع الكفارة؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه في الخبر قد حصلت المخالفة، وبالنظر إلى لفظه وأنه إنما جزم بمشروط لا بمطلق لم تقع المخالفة، وإن أخطأ اعتقاده كما لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه، فإنه لما أخبر عن الماضي بموجب اعتقاده لم يحنث، بخلاف ما إذا تعمد الكذب. وكذلك هذا لم يتألى على الله، لكن يقال كان ينبغي له أن يشك، فلما تألى على الله وأكد المشيئة قاصدا بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائدا له في التالي في التألي لا معلقا. فقد يقال في معارضة هذا الجزم يرجع إلى اعتقاده لا إلى كلامه، وأما كلامه فلم يتأل فيه على الله، بل أخبر أن هذا يكون إن شاء الله، وقال مع ذلك أنا معتقد أنه يكون جازم به، فالكفارة وجبت لمخالفة خبره مخبره، فالكفارة وجبت لمخالفة خبره مخبره، أو المخالفة أو لمخالفة اعتقاد معتقده، إنما وجبت لمخالفة الخبر، فإني لو قلت إني أعتقد أن هذا يكون وأنا جازم باعتقادي لم يكن علي حنث إذا لم يكن، ومعنى كلامي أني جازم بأن هذا سيكون، وأخبركم أنه يكون إن شاء الله، فعلقت لكم إخباري لا اعتقادي، وإلا لم يكن في قولي إن شاء الله فائدة، إذ لو كان المعنى أني جازم بأنه سيكون إن شاء الله لم أكن جازماً مطلقاً، وكذلك لو كان المعنى أن اعتقادي وإخباري إن شاء الله كان هو القسم الأول، وإنما المعنى أن اعتقادي ثابت به وإخباري لكم معلق به، علقته به لأنه لا ينبغي لأحد أن يخبر بالمستقبلات إلا معلقا بمشيئة الله، فهذا فيه نظر. وبهذا التقسيم يظهر قول من قال إن نوى بالاستثناء معنى قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإن الرجل مأمور ألا يقول لأفعلنه غدا إلا أن يقول إن شاء الله. ويتبين بهذا البحث الذي ذكرناه أن الاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب، لا يعلق ما فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب، إذ مخالفة الطلب لا توجب كفارة، وإنما يوجبها مخالفة الخبر، وذلك لأن الرفع إنما يكون إذا كان في المشيئة، إذا كان في المشيئة تعليق، والتعليق إنما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع. ومن هنا يعلم أن الاستثناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره، كما لا يرفع موجب الطلب. وينبغي أن يؤخذ من هذه أن هذه الصيغ المغلب عليها حكم الإنشاءات لامتناع الاستثناء فيها، وأن الاستثناء فيها بأسرها استثناء تحقيق، لا تعليق، كقوله كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله. ويخرج من هذا الاستثناء في الأيمان إن عاد إلى الموافاة فعلى بابه، لأن إطلاق الاسم يقتضي استحقاق الجنة كما قاله ابن مسعود وخالفه فيه صاحب معاذ بتأويل صحيح، وتركه جائز وإن كان فعله أحسن من تركه. وهذا معنى قول كلام معنى كلام أحمد في وفيه بياض بالأصل يقول، وهذا معنى كلام أحمد ومن أصحابنا من أوجبه كما أن المرجئة تحضره، ومن الناس من قد يرى تركه أحسن، فالأقسام فيه إما واجب أو مستحب أو ممنوع حظراً أو كراهية أو مسنوناً أو مستوي الحالتين. وبهذا الذي ذكرناه في اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد من جواز نسخ ذلك أو الخلف فيه، فإن من رآهما خبرا قال النسخ يقتضي الكذب، والآخر يقول هو خبر متضمن معنى الطلب. فإذا قال إن فعلت هذا ضربتك، تضمن أني مريد الساعة لضربك إذا فعلته ومخبرك به، فليس هو خبرا محضا، فيكون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا للطلب على الخبر، كما أنه في باب المشيئة والكفارة غلب الخبر على الطلب، لأن الكلام إذا تضمن معنيين فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائم. ولهذا فرق في الخلف بين الوعد والوعيد، ولهذا فرق بين الخلف بين الوعد والوعيد، لأن الواعد لما تضمن كلامه طلب الخبر الموعود به من نفسه في معرض المقابلة صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود، فإنه أمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله. والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعد به في معرض المقابلة بمنزلة إلزامه لغيره عوضاً إذا بذل هو ما يجب عليه وما وجب له على الغير، فله التزامه وله ترك التزامه. فقولك بعتك هذا بألف في معنى المواعد بالألف عند حصول البيع عند حصول المبيع، وفي معنى الطالب وفي معنى المطالب بالبيع عند بذل الألف، فمطالبته بالوعيد الذي هو العقوبة ليس بأحسن حالا من مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل المقابلة. فإن أخذ الحقوق من الناس فيها شوب الألم فلا يخلص من نوع عقوبة وإن لم تسم بها، فإنما الغرض تمثيل هذا بهذا فيما يجب للمتكلم وما يجب عليه. فإذا كان الوعد والوعيد وإن تضمنا خبرا فهما متضمنين طلبا صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذي وإن كانت صيغته صيغة الخبر عن الماضي فهو إنشاء لا أمر حاضر، وهذان وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل فهما إنشاء للإرادة والطلب. فإذا كان وعد وجب فسمي خلفه كذبا، كما قال لمن قال لا لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وقوله والله يشهد إنهم لكاذبون. وإذا كان وعيدا لم يجب إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق، وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد كما ذكره السلف في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأما الوعد بالاستحقاق فلا يجوز نسخه لأنه موجب المشروط، وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخه كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة من الجعالة ونحوها، فإنه إذا قال من رد عبدي الآبق فله درهم فله فسخ ذلك قبل العمل، والفسخ كالنسخ هذا فسخ لإنشاءات هي العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه، وهذا فسخ لطلب أيضا. وكما أن المتصور في الفسخ أنه رفع الحكم الذي هو الطلب، أو الإذن بالفسخ رفع الحكم الذي هو الإرادة أو الإباحة، وكذلك الوعد والوعيد رفع الحكم الذي هو إرادة الإعطاء أو الإباحة، فهذا كله إنما كان لأن من الكلام ما تضمن معنى الطلب والخبر، وهو الأيمان والنذور والوعد والوعيد والعقود. فهذا القسم الثالث المركب هو الذي اضطرب الناس في أحكامه، ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء ليكون الإنشاء أعم من الطلب، لأنه ينشئ طلباً وإذناً وما ثم غير الطلب والإذن، لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجوداً وعدماً.
ما على التقسيم، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء.
عيد الشيخ
أقول لا أكتكف على هذا التقسيم.
أحسن الله إليك.
شقي صفرين فصل فصل
سطرين ويدين
ينتهي الفصل، هي يبدأ الفصل.
طيب أختم أختم.
أحسن الله إليك. فهذا القسم الثالث المركب هو الذي اضطرب الناس في أحكامه، ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء ليكون الإنشاء أعم من الطلب، لأنه ينشئ طلباً وإذناً وما ثم غير الطلب والإذن، لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجوداً أو عدماً. وقد يقال الإذن يتضمن معنى الطلب، لأنه طلب من نفسه تمكين المأذون له، كما أن الالتزام متضمن معنى الطلب، لأنه جعل على نفسه حقاً يطلبه المستحق وجوباً، وهناك جعله له مباحاً. فهذا هذا والله أعلم. فيعود الأمر إلى طلب أو خبر أو مركب منهما، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. فصل. صلى الله عليكم.
فصل في إيش؟ في عنوان.
فصل. وبما قدمناه من الأصل تظهر مسألة الاستثناء في الظهار.
الله المستعان.
فإن قوله أنت علي حرام. صلى الله عليه.
لا حول ولا قوة. نعم يا محمد. نعم يا
محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله تعالى في أحكام النكاح: وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملاً بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً فبأربعة أشهر وعشرة احتياطاً عن الحمل، وفي قوله فلا جناح علي فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها وأنها تترك في وقت عدتها كلما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنة ونحوها كما وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء، التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها في حكم الزوجات، وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنها إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإذا كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن فإن كانت حاملاً فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملاً فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوج تندرج في نفقة الرضاع، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجر الرضاع، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار ولد بولدها ولا وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، صلى الله عليه وسلم. وهذا شامل لكل ضرر. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك استدل به على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنياً وارثاً له. وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وإن كان فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثاً كان أو غير وارث. وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. قوله وللمطلقات متاع بالمعروف يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومكارم الأخلاق، لأنه في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الإلفة بين الأصحاب، وذلك للسلامة من التبعة أحسن الله عليك، ولراحة الطرفين وبقاء الإلفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأقدار، فهذا أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون. واستدل بقوله تعالى فهذا أحسن من هذا الحكم، فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون أحسن الله عليك. واستدل بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
كيف حال المسألة؟
أحسن الله إليك.
نعم محمد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية فصل، قال المعينون بالاختيار قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها. صلى الله عليكم. قال المعينون بالاختيار قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته 5 نسوة أو أختان اختار. قال أصحاب القرعة هذا القياس مبطل، أولا بالمنسية، فإن المحرم منهن بعد النسيان غير معينة وليس له تعيينها. وهذا الجواب غير قوي، فإن التحريم هاهنا وقع في معينة ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين ووجبت العدة من حينئذ. وسر المسألة أن الشارع خيره بين من أن يمسك ويفارق نظراً له وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة هاهنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه من يحبها وأبقت عليه من يبغضها، ودخوله في الإسلام يقتضي ترغيبه فيه وتحبيبه إليه، فكان من محاسن الإسلام رد ذلك إلى اختياره وشهوته، بخلاف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن، على أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضا، فإنه ينكسر بما إذا اختلطت زوجته بأجنبية أو ميت بمذكاة، فإنه ليس له تعيين المحرمة. فإن قيل ولا إخراجها بالقرعة، قلنا نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا، بخلاف من استدل بمن ينكسر عليه بذلك. فإن قيل التحريم هاهنا كان في معين ثم اشتبه، قيل لما اشتبه وزال دليل تعيينه صار كالمبهم، وهذا حجة مالك عليكم حيث حرم الجميع لإبهام المحرمة منهن. قال أصحاب التعيين التحريم هاهنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيينه إلى المكلف، كما لو باع قفيزا من صبرة. قال أصحاب القرعة الإبهام إنما يصح في البيع حيث تتساوى الأجزاء، ويقوم كل جزء منها مقام الآخر في التعيين، فلا تفيد القرعة هاهنا قدرا زائدا على التعيين، وليس كذلك الطلاق، فإن محله لا تتساوى أفراده، ولا الغرض من هذا هو الغرض من هذا، فهو بمسألة المسافر بإحدى الزوجات أشبه منه بمسألة القفيز من الصبرة المتساوية. ألا ترى أن التهمة تلحق في التعيين هاهنا وفي مسألة القسمة وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق في التعيين في مسألة القفيز من الصبرة المتساوية؟ وهذا فقه المسألة، أن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفياً لها، وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها، على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق عبداً مبهماً من عبيده، أو أراد السفر بإحدى زوجاته إحدى نسائه، قال أصحاب التعيين لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء كان له تعيينها في ثاني الحال باختياره. قال أصحاب القرعة هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن الطلاق واقع عليها لتملك به بضعها، أو واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها، فلم يملك هو تعيينه للتهمة بخلاف الابتداء. قال المبطلون للقرعة: رأينا القرعة قمارا وميسرا، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك. قال أصحاب القرعة: قد شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه ورسله مقررا لحكمها غير ذام لها، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلا، فالقرعة شرعه ودينه وسنة أنبيائه ورسله. قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحلل بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميت بمذكاة. قال أصحاب القرعة: الفرق أن هاهنا نستصحب أصل التحريم ولا نزيله بالشك، بخلاف مسألتنا فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى. قال المانعون: قد تخرج القرعة غير المطلقة، فإنه ليس لها من العلم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها. قال المقرعون: هذا أولا اعتراض على السنة فهو مردود، وأيضا فإن التعيين بها أولى من التعيين بالاعتراض والتشهي أو جعل المرأة معلقة إلى الموت. أحسن الله إليكم. يقول في نسخة بالأغراض،
صح؟
أحسن الله إليكم، ولا مثبتة بالاعتراض، الله يحسن إليكم، بالأغراض والتشهي أو جعل المرأة معلقة إلى الموت، أو إيقاع الطلاق بأربع لأجل إيقاعه بواحدة منهن. وأيضا فإن القرعة مزيلة للتهمة، وأيضا فإنها تفويض إلى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم. فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن
الله المستعان نافع محمد؟ الدين الحق، الله يثبتنا على الدين الحق. الدين الحق نعم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الدين الحق قال: وإذا لم يكتف الزوج بالزوجة الواحدة فقد أباح الله له التعدد إلى أربع فقط على شرط العدل بينهن فيما يقدر عليه من المسكن والنفقة والمبيت. أما محبة القلب فليس العدل فيها شرطا، لأنها أمر لا يملكه الإنسان ولا يلام عليه، والعدل الذي نفى الله استطاعته بقوله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هو المحبة وما يلحق بها. فهذا عدل لم يجعل الله سبحانه عدم تحققه مانعا من التعدد، لأنه غير مستطاع، وقد شرع الله التعدد لرسله ولمن يعدل العدل المستطاع، لأنه سبحانه أعلم بما يصلحهم، فهو خير للرجال والنساء. وذلك لأن الرجل السليم لديه استعداد في الناحية الجنسية يستطيع بسببه أن يسد الحاجة الجنسية لدى أربع نسوة وأن يعفهن. فإذا قصر على امرأة واحدة كما هي الحال عند النصارى وغيرهم، وكما ينادي بذلك أدعياء الإسلام، حصلت المفاسد الآتية: الأولى، إن كان مؤمنا مطيعا لله يخاف الله فإنه قد يعيش حياته يشعر بشيء من الحرمان وكبت حاجة النفس الحلال، لأن الواحدة يمنع الحمل في الأشهر الأخيرة والنفاس والحيض والمرض زوجها من التمتع بها، فيعيش بعض حياته كأنه بدون زوجة، هذا إذا كانت تعجبه ويحبها وتحبه. أما إذا كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك. الثانية، وإن كان الزوج عاصيا لله خائنا فإنه يرتكب فاحشة الزنا وينصرف عن زوجته، وكثير ممن لا يرى التعدد يرتكب جرائم الزنا والخيانة في تعدد غير محدود. وأعظم من هذا أنه محكوم بكفره إذا كان يحارب التعدد المشروع ويعيبه وهو يعلم أن الله أباحه. الثالثة، أن كثيرا من النساء يحرمن من الزواج والذرية إذا منع التعدد، فتعيش الصالحة العفيفة منهن أيما مسكينة محرومة، وقد تعيش الأخرى فاجرة عاهرة يتلاعب المجرمون بعرضها. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا لفظ فاجرة عاهرة، يعني ترونه هنا مناسبا؟
إيش
ترونه مناسبا هنا؟ وقد تعيش الأخرى فاجرة عاهرة،
يعني التي ليس فيها، ليس عندها خوف من الله، مثل ما قال في الرجل.
نعم.
ومن المعلوم أن النساء أكثر من الرجال بسبب تعرض الرجال للموت بصفة أكثر بسبب الحروب والأعمال الخطيرة التي يقومون بها، كما أنه من المعلوم أن المرأة مستعدة للزواج منذ البلوغ، أما الرجال فليسوا كلهم مستعدين، لأن كثيرا منهم لا يستطيع الزواج لعجزه عن المهر وعن تكاليف الحياة الزوجية إلى آخره. وبهذا يعلم أن الإسلام أنصف المرأة ورحمها، أما الذين يحاربون التعدد المشروع فإنهم أعداء للمرأة وللفضيلة وللأنبياء، فالتعدد سنة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إذ أنهم يتزوجون النساء ويجمعون بينهن في حدود ما شرع الله لهم. وأما الغيرة والحزن الذي تحس به الزوجة حينما يأخذ زوجها الأخرى فهو أمر عاطفي، والعاطفة لا يصح أن تقدم في أي أمر من الأمور على الشرع، ويمكن للمرأة والعاطفة لا يصح أن تقدم في
والعاطفة
عاطفة
والعاطفة لا يصح أن تقدم في أي أمر من الأمور على الشرع، ويمكن للمرأة أن تشترط لنفسها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها، فإذا قبل لزمه الشرط.
هذا على الصحيح، وابن أهل العلم يقول أنه لا يصح هذا الشرط، لكن الصحيح أنه يصح، لأن التعدد ليس بواجب. وهي تجد حرجا ولا تستطيع أن تعيش عيشة هنيئة مع وجود الضرر والضرائب، فإذا اشترطت على ألا يتزوج عليها فلها ذلك على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإذا قرر الزواج عليها فلها الخيار في البقاء أو الفسخ، ولا يأخذ شيئا مما أعطاها، وشرع الله الطلاق وبوجه أخص في حال الخلاف والشقاق بين الزوجين، وفي حال عدم محبة أحد الزوجين للآخر، لكي لا يعيش في شقاء وخلاف.
هذا الشروع في موضوع الطلاق
شيخنا هو سينتهي الآن،
ها؟
سطرين ثلاثة ينتهي، يبدأ الفصل الجديد.
طيب كم شو؟ ما هو الدليل على التحريم؟ نعم.
وفي حال عدم محبة أحد الزوجين للآخر لكي لا يعيش في شقاء وخلاف، ولكي يجد كل منهما زوجا يرضاه يسعد به بقية حياته وفي آخرته إذا مات كل منهما على الإسلام. ثم قال رحمه الله: عاشرا في الصحة. في الصحة.
طيب حسنا في موضوع
أحسن الله إليكم
رحمه الله. أما موضوع التعدد فهذا يعني التشنيع على عليه والتنفير منه هذا من دعوات الداخلة على المسلمين من تبعيتهم للكفار وجريانهم وراءهم. فمن ينكر إباحة التعدد فهو كافر لأنه مبتلى عن الله ومحرم لما أحل الله كما أشار الشيخ. وأما المرأة إذا كرهت التعدد فهذا بموجب الطبع. إنها تؤمن بإباحته لكنها لا تحل لا تحبه وليست مأمورة هي بأن ترضاه لنفسها، لكن يجب عليها أن ترضاه حكما لله، أن ترضى بحكم الله وإن كانت لا تحب وقوعه من زوجها. نعم يا محمد. ايش؟
يمنع
الوطأ
في
الأشهر الحمد الأخيرة يا شيخ؟ يمنع بموجب العادة والطبع، إذا صارت في يعني ثقلت في الحمل أليس هذا مما يمنع؟ ما هو منعا شرعيا، منعا عاديا، ليس منعا شرعيا لكنه منعا عاديا طبيعي. إذا قالت المرأة يشق عليها الجماع والزوج كذلك لا يرغب فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت إذا كان طفلاً؟
ذكر الفقهاء أنه يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشافعا، وفيها أيضا: اللهم اغفر لوالديه وارحمهما واجعله لهما ذخرا وشافعا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. ذكر الفقهاء هذا لكن لا أذكر أنه يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: عندي أرض امتلكتها منذ 7 سنوات تقريبا وعرضتها بالسوق منذ 8 أشهر والحمد لله تم بيعها، فهل عليها زكاة؟
إذا كنت اشتريتها للتجارة فعليها فعليك فيها زكاة، وإذا كنت اشتريتها لغرض عادي سكن أو لبناء مشروع فيها فلا زكاة عليك بحسب نيتك عند السؤال. شو قال عند السؤال؟
يقول أحسن الله إليك: عندي أرض امتلكتها منذ 7 سنوات تقريبا وعرضتها بالسوق منذ 8 أشهر والحمد لله تم بيعها، فهل عليها زكاة؟
هذا هو الجواب. إن كنت عندما تملكتها اشتريتها من أجل التجارة وطلب الربح فيها كما يتاجر الناس بالأراضي وغيره فهي عروض تجارة فعليك فيها الزكاة عن كل سنة، وإن كنت اشتريتها لغرض عادي كبناء سكن أو بناء مشروع تؤجره مثلا فلا زكاة فيها.
الله يحسن إليك، كأنها يقول عرضتها بعد قبل
8
شهور، هل هذا يعني
تبرمية
البيع من 8
أشهر؟ إيه.
يعني قبل السبع ما له
فيه
شيء كذا؟
قبل السبع ما ندري
عنه شنو شنو شنو. الله يبارك.
يعني قبل البيع قبل العرض قبل 8 أشهر. نعم.
ويقول أحسن الله إليك، وهل الضريبة التي دفعتها تعتبر زكاتها؟
لا، الضريبة ما يزكى. الضريبة هذه من أنواع الظلم، مأخوذة عليك بغير حق. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، هل هناك فضل خاص في الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنا، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في ذلك حديث أن من جلس يذكر ربه في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة حسنه بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، هل ينافي الخشوع في الصلاة إسكات الحكة باليد تارة وبالقدم تارة؟ يقول هل ينافي الخشوع في الصلاة إسكات الحكة باليد تارة وبالقدم تارة؟
إذا كانت الحكة شديدة وأراد أن يسكنها لأنه لأنها تشغله تشوش عليه فلا حرج، لكن لا يكثر، لا يكثر منها. وكثير من الأحيان الحكة تتداعى، كل ما يحك تزيد الحكة. المهم أن يكون الشيء اليسير لا يضر، بس هذا جواب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، رجل يسأل، أخي توفي وهو قد سلف أحد إخوته بمبلغ مالي، وأخوه هذا معسر وقد تنازل الورثة، ومن بينهم زوجة المتوفى، وتريد أن تتنازل عن ابنته المتوفى القاصرة، فهل يجوز للأم أن تتصرف بحكم ولايتها على ابنتها؟
لا تتصرف، لا، ليس لها أن تتنازل عن نصيب ابنتها القاصرة، بل عليها أن تحفظ حقها وتطالب بحفظه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة، ما حكم قول هذا المبلغ وقف لمن نشر هذا المقطع، حيث انتشر مقطع لأحدهم يقول هناك محسن تبرع بمبلغ 3000 ريال هي وقف لكل من نشر هذا المقطع؟
إذا كان ما نشره، إذا كان المقطع فيه دعوة للخير وتعليم للعلم النافع فمكافأته جائز، شكر على فعله الجميل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الحكم إذا تصدقت أن أشرك معي في النية بعض أقاربي؟
لا بأس إذا تصدقت وأشركت والديك مثلا فحسن، فأنت تصدقت لهما ببعض صدقتك، يعني أشركتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة من النمسا، يقول: زوجتي امرأة مؤمنة ومطلعة جدا على أمور الدين وملتزمة بفروضها، وهي قرآنية ولا تؤمن إلا بما صح عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطابق العقل والمنطق، وهي الآن على قناعة بأن الحجاب ليس فرضا، وهي لا تريد أن تخالفني وتريد أن تأخذ موافقتي على ذلك، وأنا قناعتي مختلفة عن قناعتها ولا أستطيع أن أعطيها الموافقة ولا أن أمنعها، لأنه ليس من المفروض أن أجبرها على شيء لا تريده، ولا أعلم ما يجب علي فعله، فماذا تنصحونني؟
ننصحك أن تنصحها عن ذلك الفكر، وهو أنها لا تعمل من الحديث إلا أو القرآن إلا ما وافق العقل، فالمحكم هو شرع الله لا العقل، فما خالف الشرع فهو باطل ولو كان يخالف العقل، والعقل يختلف فيه الناس، كل له عقل وكل يرى أن هذا هو الذي يوافق العقل، فالمحكم الواجب على المسلم والمسلمة تحكيم الشرع، تحكيم القرآن وتحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا التجاهل لا يجوز خطر على الإنسان أن يجعل يعني دينه متعلق بعقله، فلا يدين إلا بما يوافق عقله، هذا هو اتباع الهوى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فعليك أن تنصحها لتعدل عن هذا التوجه الخطير. وكذلك مسألة الحجاب ينبغي أن تتفاهم معها وتبين لها حكمة الشرع في الأمر بالحجاب وترك التبرج. والله إنما أمر بالحجاب صيانة للمرأة ودرءاً لتعرضها للفتنة، للفتنة بها، فتنتها أو الفتنة بها. فالله أمر نساء نبي بالقرار في البيوت، وأمرهن بترك التبرج وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر النساء بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل إذا ترك باب الغرفة الداخلية بالبيت مفتوح أثناء النوم تكون مدخلا للشياطين؟
لا، الأبواب التي أمر بإغلاقها أبواب المسكن، الأبواب الخارجية، أما الأبواب الداخلية فبحسب المصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن أقول أذكار الصباح والمساء وأشرك أولادي معي بالنية؟
تشركهم بالنية بأن الله ينفعهم ويحفظهم بسبب أصلا أذكار الصباح والأدعية الصباح، يعني ينال العبد منها خيرا، ومن ذلك أن يحفظه ويحفظه في أهله. ومن الأدعية في الصباح: اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، هذا ينفعك أنت وأهلك وأولادك بدون أنك يعني تقصد أن يكون هذا، يعني لا يكون مثلا ذكرك في الصباح بمثابة يعني أنه يغنيهم عن ما يشرع من أذكار الصباح، يعني ليس للمرأة أو الزوجة مثلا أو الولد أن يقول: والله والدي يعني يشركني في أذكار الصباح فأنا لا آتي بها ولا أتحراها ولا أفعلها، لأن والدي أشركني. هذا غلط. لا، كل واحد يشرع له أن يأتي بما دلت عليه السنة من الأذكار والأدعية، كل واحد منهما من البالغين ومن الأولاد والمميزين ينبغي لهم أن يعلموا الأذكار حتى يأتوا بها. أما من ناحية الأثر فهذا حاصل، يحصل لك ولهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قول جزاك الله خيرا في غير موضعها، كأن يرد على الناصح أو المتكلم بقول جزاك الله خيرا بقصد الإسكات والإصمات وهو مصر على المخالفة للناصح؟
جزاك الله خيرا، هذا الدعاء يؤتى به، يقابل به المحسن: من أحسن إليك فمن خير ما تقوله لا جزاك الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أما أن يقوله جزاك الله خيرا يعني أسكت فإن هذا لا وجه له إلا أن يكون مقصود الآخر المتكلم مقصوده طيب ولكنه طول مثلا افرض أنه طول في النصيحة طول في الكلام معه فيقول جزاك الله خير متضمن لأنه أنك قد أديت ما عليك ولا قصرت جزاك الله خير خلاص هذه يقول بعض الناس إذا ألح الآخر عليه بأمر من الأمور وهو يريد الخير به فأقول له جزاك الله خير يكفي نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل عبر الشبكة قال صلى الله عليه وسلم أنزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر كيف يكون إيذاء الميت هل هو يشعر
يعني على إذا كان يسمع قرع نعالهم في الحديث أنه إذا انصرف القوم بعد دفن الميت إنه لا يسمع قرع نعالهم فلا يبعد أنه يتأذى بالوطئ على قبره نعم
أحسن الله إليكم تقول السائلة عبر الشبكة انتقلت للرياض لمرض زوجي واستأجرنا شقة وبقيت فيها معه إلى أن توفي رحمه الله منذ شهر فعدت مع أهلي إلى أبها لدراسة أبنائي ولا أستطيع قضاء الحداد لوحدي في الرياض وأهلي في أبها يسكنون في عمارة وهي عبارة عن شقق جزء منها لهم وجزء منها مفروشة معدة للإيجار ولضيق سكنهم اقترح والدي أن أسكن في إحدى هذه الشقق المفروشة الأقرب لشقتهم أنا وأبنائي فالسؤال هل علي حرج أم لا بد من قضاء الحداد معهم في نفس الشقة
ما دمت انتقلت عن بيت الزوج في الرياض فاسكني معهم أو بجوارهم لا بأس عليك إن شاء الله أختم الكلام
سم أحسن الله إليكم يقول السائل عبر الشبكة ورد في الحديث القدسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة فما هي 4 ركعات
يحتمل أن تكون صلاة الفجر مع ركعتي الفجر يحتمل والله أعلم ويحتمل أن تكون ركعات مستقلة نافلة مستقلة في أول النهار كصلاة الضحى مثلا يعني يحتمل هذا وهذا والله أعلم لأول النهار يقول